بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد. وصلنا إلى آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة لإثبات حجية خبر الواحد بأن يقال إن النهي عن الكتمان، الله تعالى نهى أن يكتم الناس البينات والهدى، قال طريق الهداية لا تكتموه. فالنهي عن الكتمان يقتضي الأمر بضده وهو البيان. النهي عن الكتمان حينما ينهانا أن نكتم، فذلك يقتضي أنه ضد هذا مأمور به وهو البيان. فالنهي عن الكتمان يقتضي البيان، فالبيان يكون واجبا. هذا أولا، وهذا الوجوب هم مطلق لا قيد له. هذا ثانيا. ثالثا، وجوب البيان المطلق بلا وجوب القبول المطلق لغو، إذا كان يجب على زيد أن يبين مطلقا في مطلق الأحوال عليه أن يبين، ولا يجب على عمرو أن يقبل من زيد هذا البيان مطلقا، فبيان زيد لغو لا حاجة إليه. لما أوجب الله تعالى على زيد أن يبين، والحال أن عمرو لا يجب عليه القبول؟ يبين لما؟ يبين للجدران والأشجار والأحجار؟ فبيان زيد من دون وجوب قبول عمرو هذا وجوبه لغو، فلا بد من وجوب القبول من الطرف الآخر من المبين له. إذا المبين يجب عليه مطلقا البيان، فالمبين له يجب عليه مطلقا القبول، وهذا وجوب القبول ليس شيئا سوى الحجية. فلدينا كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أولا نقول أن الآية نهت عن الكتمان، والنهي عن الكتمان يقتضي الأمر بضده وهو البيان، وهذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية، أن وجوب البيان مطلق. مرحلة ثالثة، أن وجوب البيان مطلقا من دون وجوب القبول من الطرف الآخر مطلقا هذا لغو، فيجب القبول مطلقا وهو بمعنى الحجية. ولذا قال: وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. أن حرمة الكتمان مطلق سواء ترتب العلم أم لا، يعني مطلقا يجب أو يحرم عليك الكتمان، وهذا يكشف عن وجوب القبول. مباشرة انتقل إلى وجوب القبول، راح إلى المرحلة الثالثة. هني في مرحلة مطوية، إذا الكتمان محرم فالبيان واجب، إذا البيان واجب فالقبول واجب. يعني عندنا ثلاث مراحل: الكتمان محرم مطلقا، إذا الكتمان محرم فضده وهو البيان واجب مطلقا، إذا البيان واجب مطلقا فالقبول قبول من الطرف الآخر واجب مطلقا. وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة. الآن يبين المرحلة الثانية اللي كانت مطوية، ليش هذا من شلون الكتمان إذا محرم القبول واجب، إيش دخل الكتمان حرمة الكتمان بوجوب القبول؟ يقول هني في بينهم مقدمة، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية. خب والجواب على ذلك، يستشكل هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول أنكم فرضتم أن الكتمان هو ضد للبيان، يعني مجرد أن الكتمان محرم فالبيان واجب، ضد لا ثالث له، كأن ضده الذي لا ثالث له، إذا الكتمان محرم فالبيان واجب. المصنف يقول لا، الكتمان ليس مطلق عدم البيان، فالذي حرمه الله ليس عدم البيان المعبر عنه بالكتمان، لا، الكتمان شيء وعدم البيان شيء آخر. فلا تستطيع أن تقول أن الشارع إذا حرم عدم البيان فأوجب البيان، لا، ما حرم عدم البيان، حرم الكتمان، والكتمان شيء سوى عدم البيان، غير عدم البيان. الكتمان هو عدم بيان شيء من شأنه الظهور والبروز، يعني لو تركته ونفسه هذه المعلومة، هذا الطريق طريق الهداية، لو تركته ونفسه لظهر وبرز للناس. مثلا هناك لديك كتاب، مثلا هذا الكتاب لو لم تخفه في بيتك، لو جعلته في المكتبة العامة للناس لا قرأه الناس واهتدوا، ولكن أنت تخفيه في بيتك وتقفل عليه الباب حتى لا ينظر إليه أحد، هذا اللي نسميه كتمان. فالكتمان هو عدم بيان شيء في نفسه، لو ترك ونفسه لظهر وبرز وقرأه الناس وتعلمه الناس وعرفه الناس، هذا هو الكتمان. فالكتمان ليس مطلق عدم البيان حتى تقول إذا الكتمان محرم فالبيان واجب، لا، عدم بيان شيء من شأنه الظهور والبروز هذا محرم، فالواجب هو شنو؟ هو تركه ليبرز، ترك الكتمان، ترك إخفاء الشيء، لا تخفيه، مجرد أن ما تخفيه هذا الواجب عليك، أما أن تأتي وتبين للناس هذا ليس واجبا. هذا إشكال أول، ولذا قال والجواب على ذلك أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم. ما يقتضي الوضوح هو بنفسه، لو ترك ونفسه لاتضح وعلم به، ولكن أنت أخفيته، هذا هو الكتمان. فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. أنا عندي رواية عن الإمام الصادق ما أبينها للناس، ما أخبر الناس بها عادي، وما أخفيها ولكنها ما أخبر، مو لازم كل العلم اللي عندي أطلعه، هذا لا يصدق عليه أنه كتمان. لو سألني أحد بيّنت له، ما حد سألني أنا ما بيّنت لأحد، أو ما خطر ببالي، ما خطرت هذه المسألة ببالي، ما بيّنتها للناس، هذا لا يصدق عليه كتمان حتى يكون محرما، حتى يكون شنو ضده وهو البيان واجبا. وإلا إحنا كنا مبتلشين لازم كل ما نجلس في مجلس على الأقل كتاب المنهاج بيدنا نبين من باب التقليد إلى باب شو اسمه الديات والحدود. لا ما نخفي، ولكن إذا سألنا شخص، إذا طرأت المسألة، إذا كان وقت بيان المسألة بينا هذا هو، فهذا لا يصدق عليه أنه كتمان. هذا الإشكال الأول على الاستدلال بالآية، فلا يمكن الانتقال من حرمة الكتمان إلى وجوب البيان، إلى وجوب الإخبار. ثانيا إشكال آخر، أنتم قلتم أن الكتمان محرم مطلقا، فالبيان واجب مطلقا. سلمنا هذه المقدمة الثانية أن البيان واجب مطلقا، سلمنا وصلنا إلى أن البيان واجب لازم تبين مطلقا. ولكن هذه المقدمة الأخيرة التي جئتم بها وانتقلتم من وجوب البيان إلى وجوب القبول على الطرف الآخر، هذا الأمر الثالث، هذه المقدمة الثالثة أنه يجب علي البيان أنا، فالطرف الآخر يجب عليه القبول مطلقا. يقول لا ملازمة بين الإطلاق، بين إطلاق البيان وإطلاق القبول أو وجوب القبول. قد يكون البيان واجبا مطلقا ولكن القبول لا يكون واجبا مطلقا. منو قال أن هذا إذا كان مطلقا فذاك أيضا مطلق؟ نعم إجمالا نسلم معكم أن البيان إذا كان واجبا فالقبول إجمالا في بعض الموارد واجب، هذا نسلم إياكم. ولكن قد يوجب الشارع البيان مطلقا، يقول أنت مالك شغل، أنت بين ولو بخبرك أنت الواحد مثلا لا يجب عليه القبول، ولكن أنت مع غيرك قد تشكلون شنو خبرا متواترا، فهذا مقدمة للتواتر. أو مثلا قد يكون للشارع ضابطة خاصة في حجية خبر الواحد، مثلا افرض يكون ثقة عدلا إلى آخره. الحين ما يقول لي أنت إذا كنت ثقة عدلا في نظر هذا الشخص فبين له، إن لم تكن ثقة وعدلا أنا إيش دراني شنو في نظره، أنا عادل معادل ثقة غير ثقة. فقد يكون للشارع ضابطة في خبر الواحد ولكن لا يبين هذه الضابطة لي أنا المبين، أنا الذي بيدي البيان. يقول أنت بين وإحراز أنك عادل أو غير عادل أو ثقة أو غير ثقة، هذا خلى على الطرف القابل، على الطرف الآخر. فأنت يجب عليك البيان مطلقا ولكن ذاك لا يجب عليه القبول مطلقا. قد يكون قبوله مقيدا بما إذا أورثه العلم، أنا ما أدري أن الحين أنا إذا أخبرته يورث له العلم أم لا، من وظيفته هو أن يختار الخبر الذي يورث له العلم. قد خبري يورث له العلم قد لا يورث، أنا علي أن أبين مطلقا ولكن هو عليه أن يقبل خصوصا ما يورث العلم. فلا ملازمة بين إطلاق وجوب البيان وإطلاق وجوب القبول. نعم نسلم أن هناك ملازمة بين إطلاق وجوب البيان وبين وجوب القبول من الطرف الآخر في الجملة، ولو بالقدر المتيقن من هذا في الجملة شنو أن يفيد له العلم، وهذا ندري فيه من باب حجية القطع يعني واضح. فالآية هذه لا تفيدنا لإثبات حجية خبر الواحد. ولذا قال وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى، يعني المولى يبي يحتاط من جانبي أنا شلون يحتاط؟ يقول أنا الحين ما أبي أبين لك الضابط الدقيقة في حجية خبر الواحد، لأنك أنت لا تعلم أن هذه الضابطة سوف تنطبق أم لا تنطبق في حقك. أنت بين وخل إحراز الضابطة هذه على الطرف المقابل. فالمولى كأنه يحتاط لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها. لعل المناط عند الشارع هو ترتب العلم، هو وجود هو حصول العلم مثلا، أو حصول التواتر مثلا. أنا مع الثاني مع الثالث، أنا شدراني الحين الإخبارات التي وصلت إلى هذا الشخص وصلت إلى درجة التواتر أم لا أم لم تصل؟ فمن باب الاحتياط يقول لي حتى تكون أحد هذه الأفراد أفراد التواتر أنت أخبر، أو لا ما يبي التواتر يبي حصول العلم. أنا لا أعلم أن خبري يورث العلم أم لا، ولكن من باب الاحتياط يقول لي بين لعله وعسى يفيد العلم. فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط. يقول لا تتوهم أن هذا الشارع يأمرنا بالاحتياط، لا، هو الشارع يحتاط. فرق بين أن يأمر عبده بالاحتياط، يقول يا عبدي إذا لم تعلم بأن هذا طاهر أو نجس مثلا فاحتط مثلا واحكم بنجاسته مثلا لو قال هكذا، أو إذا لم تعلم بأن خبرك يفيد العلم أو لا يفيد العلم. أنا الضابط عندي إفادة العلم، ولكن إذا لم تعلم بأن خبرك يفيد العلم أم لا يفيد العلم فأخبر. مرة يقول هكذا يبين ضابطته ويقول إذا لم تعلم أن هذه الضابطة تنطبق أو لا تنطبق فاحتط وبين مثلا، هذا أمر بالاحتياط. ومرة لا، هو في رتبة سابقة قبل أن يأمرني يحتاط، فيقول مثلا بدلا من أن يقول إذا احتملت أن هذا السائل خمر فاحتط ولا تشرب، من البداية يحرم محتمل الخمرية، يقول ما كان محتمل الخمرية فهو حرام. كذلك في المقام من البداية يقول أنت بين الأخبار لأنها محتملة لإفادة العلم، فهو يحتاط ويعطينا نتيجة الاحتياط، ودارة لا يأمرنا نحن بالاحتياط. فهذه الآية قد تكون من باب احتياط الشارع، يعني ما قال لنا احتاطوا في بيان البينات والهدى، ما أنزلنا من البينات والهدى فما ظننتم أو احتملتم أنه يفيد العلم فبينوه، لا ما قال لنا احتاطوا، هو احتاط وقال بينوا كل ما لكم من البينات والهدى، بينوا لعله وعسى 10% 20% 50% من هذه البينات والهدى التي تبينونها هذا يفيد العلم. فالآية من لو سلمنا أنها توجب البيان فتوجب البيان مطلقا من باب الاحتياط. هذا الآية آية الكتمان. الآية الأخيرة آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الاستدلال بهذه الآية مشابه للاستدلال بالآية السابقة. الآية توجب علينا السؤال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول لك روح اسأل، إذا لا تعلم فاسأل، يجب عليك السؤال. فالسؤال واجب مطلقا. ونفس المقدمة، إذا السؤال من جانبي أنا الجاهل واجب مطلقا، فالبيان من الجانب الآخر واجب، والقبول مني أيضا واجب. ما يصير يوجب علي السؤال وهذاك ما يجب عليه الجواب. إذا السؤال أنا واجب علي، المسؤول عنه يجب عليه البيان، يجب عليه الإجابة. إذا الطرف الثاني وجبت عليه الإجابة فأنا يجب علي القبول، ما يصير هو يجيب وأنا لا أقبل. شبيه بالاستدلال السابق في الآية السابقة اللي قلنا شنو، أنه إذا البيان على الطرف الآخر واجب، أنا القبول علي واجب، هني بنفس الكلام إذا الإجابة واجبة على الطرف الآخر فالقبول مني واجب. والإشكال نفس الإشكال السابق، أنه قد تكون التوسعة من باب الاحتياط. صحيح الشارع أوجب علي السؤال وبتبعه أوجب على الطرف الآخر القبول، عفوا البيان أو الإجابة مطلقا، ولكن القبول قد لا يكون واجبا علي مطلقا. هو يقول بين أنت أجب سؤاله، ولكن أنا أختار، أنقي على تعبيرنا، أختار الذي يفيد العلم من بين هذه الإجابات. هذا الإشكال الأول كالإشكال الوارد على الآية السابقة. ولذا قال ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه، يعني أولا مطلق، ثانيا هني هم في مقدمة مطوية، إذا السؤال واجب الجواب واجب مطلقا، إذا الجواب واجب القبول واجب مطلقا. فالأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم مطلقا، يعني لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. ليش تأمرني بالسؤال وإذا أجيب سؤالي لا يجب علي القبول؟ ليش أسأل عيال؟ كأنك مثلا تذهب وتسأل من تعلم أنه سوف يكذب في جوابك، مثلا ما راح تقبل جوابه، بس تروح تسأله تقول هل زيد قتل عمرا وأنت تعلم أنه كاذب؟ ليش تسأله؟ لا تسأل. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية، هذا معنى الحجية، وجوب القبول مطلقا. وقد اتضح الجواب مما سبق، يعني نفس الجواب السابق، أن الأمر قد يكون من باب الاحتياط. هذا الجواب الأول. هناك ثلاثة أجوبة أخرى. الجواب الثاني، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، الأمر ليس أمرا مولويا بمعنى أنه ليس يوجب علينا السؤال. ليش مو أمر مولوي؟ لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة. يقول خطاب الآية مع الكفار والمشككين في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فحينما يقول للكافر اذهب واسأل، مثلا يقول للمسيح للنصراني أو يقول لليهودي مثلا اذهب واسأل مثلا علماءكم، عن المسألة الفلانية مثلا، أو تقول للمخالف اذهب واسأل عن مثلا ما أدري حديث الغدير مثلا، وهكذا تأمر المخالف بالسؤال. هذا إرشاد إلى ما يحكم به عقله من أن السؤال عند التشكيك واجب، عند الشك واجب، من أنه لا ي... أنه ينبغي عدم الاعتقاد بشيء من دون شنو دفع الشكوك حوله. فهذا أمر إرشادي إلى طريق إزالة الشك، ولا يمكن أن يكون مولويا أصلا. ليش ما يمكن أن يكون مولويا؟ يعني عندنا مطلبين هنا يبين المصنف. أولا أنه ظاهر في الإرشاد، لأنه يبين نفس ما يبينه العقل، ولذا قال من الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، فإرشاد. هذا استظهار. بعدين كأنه يترقى يقول أصلا لا يمكن أن يكون شنو مولويا. ليش؟ لأن إذا الخطاب مع المخالف لا يتعبد بكلامك حتى تلزمه بهذا الكلام، لا يراك مولا له حتى تأمره أمرا مولويا، لا معنى للأمر المولوي لمن؟ للكافر، للذي لا يراك مولا له. ولذا قال وهذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليش هذا الظهور ما تستظهرون أنه إرشاد؟ لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة. لو هذه الشريعة الإسلامية 1000 مرة تقول صم، صلي، ما أدري خمس إلى آخر، الكافر يرى نفسه معبدا بهذه الأحكام؟ لا. كذلك إذا قال له اذهب واسأل يرى نفسه معبدا بهذه الأحكام؟ لا. فالأمر يكون إرشاديا، يا أيها المخالف، يا أيها الكافر، يا أيها اليهودي مثلا، اذهب واسأل لكي تجد العلم، لكي تحصل على العلم. هذا طريق يحكم به العاقل، أن الإنسان عليه يعلم في اعتقاداته، يحصل العلم في اعتقاداته. هذا الجواب الثاني أو الإشكال الثاني. فالأمر ليس مولويا، وإحنا في إثبات الحجية نحتاج إلى أمر مولوي. لا يفيدنا الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي وهو العقل يرشدنا إليه أو يدلنا عليه، ما يفيد الأمر الإرشادي. الإشكال الثالث يقول هذه الآية فرعت وجوب السؤال على أمر ما، على أمر خاص. قالت وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. جاء بالفاء، هذه الفاء فاء التفريع، فوجوب السؤال مفرع على شنو؟ إرسال الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رتب على ذلك، فرع على ذلك ماذا؟ أنه يجب عليك يجب عليكم السؤال. والتفريع، تفريع وجوب السؤال على ماذا؟ على إرسال الرجال، إرسال الرسل، يقيد إطلاق السؤال. أنتم كان استدلالكم مبنيا على أن السؤال واجب مطلقا، استفدتم هذا الإطلاق، بنيتم على هذا الإطلاق، ثم قلتم فالقبول يكون واجبا مطلقا، بطريق هذا الإطلاق أردتم أن توجبوا القبول مطلقا أو تستفيدوا الحجية المطلقة. يقول هذا الإطلاق غير موجود في الآية. السؤال ليس واجبا مطلقا، وبتبعه القبول ليس واجبا مطلقا. السؤال لأنه فرع على إرسال الرسول، فالمقدار الواجب منه هو خصوص ما يرتبط ما يتعلق بإرسال الرسل. هذا السؤال واجب. لو سلمنا وجوب السؤال وأن الأمر مولوي، نلتزم بوجوب السؤال في حدود ماذا؟ في حدود إرسال الرسل، إرسال الرجال، بهالمقدار، في هالدائرة، دائرة الرسالة، رسالة الرسل. نعم السؤال واجب، وفي هذه الدائرة القبول شنو واجب مثلا، نلتزم. أما في الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة وإلى آخره، هذه الأحكام الفقهية، لا، إطلاق الآية، إطلاق وجوب السؤال لا يشمل ما سوى إرسال الرسول. ولذا قال، ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال. يعني تفريع وجوب السؤال على إرسال الرسل، هذا التفريع يمنع من أن يكون المفرع وهو وجوب السؤال مطلقا، يمنع إطلاق الفرع، بل يجعله في نطاق أصله هذا الفرع فقط، يكون نطاق أصله، نطاق المفرع عليه، لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا إشكال. إشكال رابع، على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأنه يرتبط بأصول الدين. هذا إشكال رابع. الآية قاعد تتحدث عن أصول الدين. لو سلمنا أن عدم تقيد إطلاق وجوب السؤال بماذا؟ بخصوص إرسال الرسل، لا، سلمنا أن وجوب السؤال مطلق من هذه الجهة، مو مقيد بالمفرع عليه، ولكن السياق سياق أصول الدين، لا نستطيع أن نقول بشمول هذه الآية للفروع، للأمور الفقهية، ليس لها إطلاق لجميع أمور الشريعة. فإذا سلمنا الإطلاق من جهة المفرع عليه، لا نسلم الإطلاق من جهة ماذا؟ من جهة ما سوى أصول الدين، بأن تشمل الفروع أيضا، هذا لا نسلم به. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس والأخير، وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة، لا أهل النبوات السابقة. هذه مشكلة. الآية كأنها، أو على أقل تقدير، تحتمل أنها تقول لليهود وللنصارى اذهبوا واسألوا علماءكم، اذهبوا واسألوا أهل دينكم، ليكشفوا لكم عن الأسرار التي شنو تنص وتدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا ظاهر شنو قد يقال أن أحد الوجوه في الآية، إذا ما نقول ظاهر الآية، هذا أحد الوجوه في الآية. والحال أن هذا الوجه لا يفيدنا لإثبات حجية الخبر في شريعتنا، فلا بد من حمل أهل الذكر في الآية حتى تفيدنا في الاستدلال. نحمل أهل الذكر على العلماء والرواة، كأن الآية تقول اذهبوا واسألوا العلماء، اذهبوا واسألوا الرواة. إذا كانت الآية في هذا في صدد بيان هذا المعنى، أنها تأمرنا نحن المسلمين بأن نسأل علماء المسلمين ورواة المسلمين، إذا كانت بهالمعنى نعم فتنفع. أما إذا كانت تخاطب أهل النبوات السابقة بأن يذهبوا ويسألوا علماءهم، أو يأمر المشركين بأن يسألوا أهل النبوات السابقة، فلا دلالة لها على حجية خبر الواحد بالنسبة إلى المؤمن تجاه المؤمن الآخر. ولذا قال وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة. لا بد أن ندفع هذا الاحتمال أن تكون الآية ناظرة إلى أهل النبوات السابقة. شلون يتوقف، شلون نحمل أهل الذكر على العلماء والرواة؟ بحمل كلمة الذكر على العلم، كأن الآية تريد بأهل الذكر أهل العلم، روح اسأل أهل العلم. والحال أن هذه الكلمة كلمة الذكر تحتمل أن يراد بها ماذا؟ الرسالة الإلهية. فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل الرسالات السابقة. هذا جواب خامس. فالآية الشريفة على الاستدلال بها لإثبات حجية خبر الواحد خمس إشكالات لابد من دفعها حتى يتم الاستدلال بها. هذا تمام الكلام في الآيات الدالة أو المستدل بها على حجية خبر الواحد. بعد ذلك يدخل في دلالة السنة على حجية خبر الواحد، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.